أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الاستصحاب الموضوعي فهو استصحاب عدم المسقط، أي استصحاب عدم كون المأتي به مسقطا للتكليف الذي اشتغلت به الذمة، كما أشرنا إليه بالأمس في شرحنا. إذن الأصل العملي في المقام تارة يفسر بالأصل الحكمي، وتارة بالأصل الموضوعي، وتارة بالأصل العقلي، أي قاعدة الاشتغال. وقد ذكرنا في شرحنا بأن ظاهر كلام المصنف جريان، أي استصحاب الاستصحاب الموضوعي، عدم كون المأتي به مسقطا لما اشتغلت به الذمة. ومن الواضح أن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي والأصل العقلي، لما حقق في محله في علم الأصول من أن الأصول الشرعية من جهة مقدمة على الأصول العقلية، ومن جهة أخرى الأصول الشرعية الموضوعية مقدمة على الأصول الشرعية الحكمية. فيكون الأصل المحكم والفعلي في المقام هو أصل الأصل الموضوعي، وهو الاستصحاب للأصل الحكمي أو قاعدة الاشتغال. وقد بينا بالأمس في بياننا الإجمالي توضيح مطلب الآخوند، واتضح أن الاستصحاب الجاري في المقام هنا استصحاب موضوعي. ولا بأس بالإشارة إلى ما أفاده سيد المنتقى في المقام، حيث إن سيد المنتقى استظهر من عبارة الماتن في الكتاب بأن الماتن لم يجري فقط الاستصحاب الموضوعي، وإنما لكي يثبت عدم الإجزاء ووجوب الإعادة في الواقع تمسك بالاستصحاب الموضوعي وأجرى قاعدة الاشتغال، فبضم أحدهما للآخر يثبت المطلب. إذن تطبيق قاعدة الاشتغال بضميمة أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف، هذا هو الذي أجراه من؟ أجراه المصنف في المقام. ورتب على ذلك بعض المطالب التي ذكرها في المقام. فهنا يوجد إشكالان طرحهما سيد المنتقى، عبر عنهما جهة غموض في البحث، وحاول إزالة هذه الجهتين من الغموض. فهنا سؤالان. السؤال الأول، ذكر الآخوند بأنه المكلف يعلم باشتغال الذمة وثبوت التكليف، حيث ذكر في ذيل عبارته في الكتاب وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي. يعني المصنف يرى بأن المكلف يعلم باشتغال الذمة وثبوت التكليف، وحينئذ لنا أن نسأل الآخر، هي كلام من الآن؟
سيد المنتقى.
لنا أن نسأل الآخوند، هل مرادك من العلم هنا العلم التفصيلي بثبوت التكليف الواقعي، أو المراد العلم الإجمالي بثبوت التكليف الواقعي؟ أي بعدما فرضنا أن الأمارة قائمة على عدم وجوب السورة، فصلى بصلاة خالية عن السورة، ثم انكشف له الخلاف. ركزوا في البحث. ثم انكشف له الخلاف، هي محل بحثنا. ثم انكشف له الخلاف، ونسأل الآن بعد انكشاف الخلاف هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب الإعادة؟ أنت أيها الأخ قلت يجب عليه الإعادة بل لاشتغال الذمة وحين بما الاشتغال للعلم باشتغال الذمة، والشك في أن ما أتى به مسقط لما اشتغلت به الذمة أو لا، فنجري قاعدة الاشتغال. هذا العلم باشتغال الذمة، هل مرادك العلم التفصيلي باشتغال الذمة بالوظيفة الواقعية بالتكليف الواقعي، أو مرادك منه العلم الإجمالي؟ فهنا احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين لا نرى معنى محصنا للمطلب. أما بناء على العلم التفصيلي بأن يدعى بأن المكلف يعلم تفصيلا بثبوت التكليف الواقعي، وحينئذ نطبق قاعدة الاشتغال، فيرد عليه بأنه غاية ما يوجد في المقام العلم التفصيلي بثبوت التكليف، والعلم التفصيلي بثبوت التكليف لا يكفي في لزوم إفراغ الذمة ما لم يعلم فعلية ذلك التكليف. فموضوع قاعدة الاشتغال ليس العلم باشتغال الذمة بتكليف، بل العلم باشتغال الذمة بالتكليف الفعلي بقيد الفعلية، لأنه هو محط الطاعة والمعصية ووجوب الامتثال. وفي المقام المكلف ليس عنده علم تفصيلي بثبوت التكليف الواقعي الفعلي. ليش؟ لأنه إن بنينا على أن حجية الأمارة من باب الطريقية، فالتكليف الواقعي فعلي ولا يرتفع الحكم الواقعي الفعلي. أما بناء على مسلك السببية، فالتكليف الواقعي الفعلي هو ما أدت إليه الأمارة لنشوء مصلحة فعلية، ماذا؟ بسبب سلوك الأمارة تضاهي مصلحة الواقع، وبعد كون الوظيفة الظاهرية، ركزوا، مصلحتها تضاهي مصلحة الواقع، أي نقول بالإجزاء لا معنى لبقاء فعلية الوظيفة الواقعية. إذ لو كانت فعلية بناء على مسلك السببية لوجب الجمع بين الوظيفتين، لأنه يجب امتثال التكليف الفعلي. فبناء على مسلك السببية لا ثبوت للتكليف الواقعي الفعلي. واضح النقطة؟ نعم، بمعنى اللي ذكرت المنطقة. تكليف الواقعي الفعلي مرز النائم أخوي يبلي على فكسر مرز النائم. ما دخلوا فيها البحث، هو قاعد يتكلم كل الآن كل شرح بحث على فعلية النائم، ما بيها فعلية النائم علينا احنا نعلق عليه. نعم، فعلية النائم يعني هو. خب، اتضح هذه الحيثية يا شيخنا؟ إذن المكلف يقول أنا لا أعلم أن الأمارة من باب الطريقية فالتكليف فعلي، لأنه نقول بعدم الإجزاء، وبناء على عدم الإجزاء يجب امتثال الوظيفة الواقعية بعد الانكشاف. وإما أنه نقول بالسببية فالتكليف الوظيفة الواقعية غير
فعلية، والمفروض أن المكلف يشك هل أن الحجية، والمفروض أن المكلف يشك هل الحجية على نحو الطريقية أو الحجية على نحو السببية. ومع هذا الشك فإذا أتى بالوظيفة الظاهرية فبعد انكشاف الخلاف لا يستطيع أن يقول أعلم باشتغال الذمة بتكليف واقعي وهو التكليف الواقعي الفعلي. بعد الإتيان والتصدي للإتيان بالوظيفة بالوظيفة الظاهرية لا علم تفصيلي لي باشتغال الذمة بالوظيفة الواقعية الفعلية. بل عندي شك في ذلك، هل ذمتي مشغولة بالوظيفة الواقعية على نحو الفعلية، أشك في ثبوتها فأستصحب عدم اشتغال الذمة بالوظيفة الواقعية الفعلية. فلا معنى لي دعوى أنه عندنا علم تفصيلي باشتغال الذمة بالوظيفة الواقعية الفعلية. عدم اشتغال الذمة استصحاب موضوعي، لم أشك أنه هل الذمة اشتغلت، هل قبل الصلاة قطعا الذمة ما اشتغل قبل الوقت، بل أعلم بأنه ما اشتغلت في زمان ما، لم تشتغل الذمة بصلاة الظهر الآن في هذا اليوم الأحد، ما اشتغلت بصلاة الظهر، أشك حينئذ بعد انكشاف الخلاف هل اشتغلت الذمة بالوظيفة الواقعية الفعلية أو لا، أستصحب عدم اشتغال الذمة بالوظيفة الواقعية الفعلية الثابتة ولو قبل دخول الوقت. هذا إذا أريد شيخنا العلم التفصيلي. وأنا شرحت بعض الأشياء، عبارات فيها شوية نوع من الغموض. هذا إن أريد العلم التفصيلي. أما لو أريد العلم الإجمالي بمعنى أن المكلف يعلم قبل أن يتصدى للعمل وبعد قيام الأمارة، رحمك الله، بعدما أذن المؤذن وقامت عنده أمارة على عدم وجوب الصلاة، عدم وجوب السورة، وهو دارس في الحوزة وملتفت إلى هذا البحث، فقيه، المفروض فقيه هذا البحث الفقيه، فالفقيه يقول هكذا، يقول الفقيه أنا الآن عندي قبل أن أعمل شيء أنا عندي علم إجمالي، ركزوا، أنا عندي علم إجمالي، إما بأن التكليف الفعلي في حقي هو مؤدى الأمارة بناء على مسلك السببية، إذ بناء على مسلك السببية نقول بالإجزاء، وبناء على الإجزاء لا معنى لفعلية الوظيفة الواقعية حتى لو انكشف الخلاف. فأقول بناء على أن الأمارة حجية الأمارة من باب السببية، التكليف الفعلي الثابت في حقي هو مؤدى الأمارة، أي الصلاة الظاهرية، أي الوظيفة الظاهرية. أما لو كانت الأمارة حجيتها بناء على الطريقية فالوظيفة الفعلية هي الوظيفة الواقعية، فقبل أن يتصدى المكلف للامتثال يعلم إجمالا باشتغال الذمة بتكليف فعلي مردد بين الوظيفة الظاهرية والوظيفة الواقعية. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي تنجز وجوب الموافقة القطعية، فلا بد أن يأتي بكلا الطرفين. فلو أتى وصلى الصلاة ولو أتى بالوظيفة الظاهرية فلا معنى للإجزاء بها وعدم إتيانه بالوظيفة الواقعية، لأنه هذا خلاف العلم الإجمالي الحاصل عند المكلف. هذا إن أريد العلم الإجمالي قبل أن يتصدى للامتثال. ويعبر عن العلم الإجمالي في مرحلة الحدوث، أي قبل أن يتصدى للامتثال بعد قيام الأمارة وقبل أن يصلي. أما لو فرضنا أن الفقيه لم يلتفت في، لا مو مستحضر كل المطالب، خب يصلي هو مو صلاة، لم يلتفت إلى هذا العلم الإجمالي اللطيف الأنيق، يحتاج إلى التفات. وحيث إن المنجزية تدور مدار العلم، فلا منجزية للعلم الإجمالي قبل الإتيان بالصلاة والتصدي للإتيان بالوظيفة الظاهرية، ولكن بعدما انتهى من الصلاة وأراد أن يحضر لبحث الخارج فتح بحث الإجزاء، فقيه فتح بحث الإجزاء، فالتفت إلى أنه إلى المسألة أن هنا مسلكان، مسلك طريقية ومسلك شنو سببية، فحصل عنده علم إجمالي بعد العمل، ويسمى هذا بالعلم الإجمالي في مرحلة البقاء. فيقول أنا الآن أعلم إجمالا إما أن الوظيفة الفعلية هي الوظيفة المأتي بها سابقا، وإما الوظيفة التي لم أتي بها بعد وهي الوظيفة الواقعية، فيحصل عنده علم إجمالي بأنه مكلف إما بالواقع المنكشف فعلا أو بمؤدى الأمارة، فيتنجز عليه هذا العلم الإجمالي. فهنا تصويران لشنو؟ على حسب التفات، أنت التفت لأن المنجزة دور مدار شنو؟ مدار العلم. هي مسألة علمية مهمة شيخ علي، الفقهاء دائما يجمع علم إجمالي في حق المكلف، صحيح؟ يعني يقولون المكلف قبل أن كذا فله علم، مع أن المكلفين مساكين لا يعرفون شيء ولا يلتفتون إلى شيء، فما في علم إجمالي. فكيف يجري المجتهد يفرض علما إجماليا للمكلف وبعد ذلك يرتب عليه آثار المنجزية مع عدم التفات أصلا المكلف إليه، والمنجزية تدور مدار شنو؟ مدار العلم. التفتي المطالب ما شاء الله كثير من المسائل العلمية، قل وهو المكلف يعلم إجمالا إما بثبوت كذا وإما بثبوت كذا، فعلم إجمال منجز مع أنه المكلف لا عنده علم ولا شيء. تشرح لي مطلب ولا 20 سنة يمكن ما يفهم المطلب أصلا، تشرح لي مطلب 20 سنة. فهل هذا الكلام صناعي؟ هذا إجراء العلوم الإجمالية في حق المكلف صناعي؟ أو الفقيه مثلا يقول والفقيه يعلم إجمالا، قال الفقيه ما يمتفس أصلا، هذا مطلب دقيق شيخنا تأملوا فيه، هل هذا تام كبرويا أو غير تام كبرويا؟ وقد ناقشنا السيد الأستاذ في بعض الجلسات، إلى الآن المطلب يحتاج إلى تعميق في المطلب، واضح المكلفين ما لهم علم إجمالي، ما يريدوا بالدنيا مساكن، والمنجزة المدرع ما عنده علم صحته يتنجس، هو جاهل ولا منجزة إلا للعلم. ولهذا ذكروا في بحث المجمل أن المنجزية تدور مدار شنو؟ العلم، خصوصا المنجزية. فكيف أنتم تقربون لنا وتجرون علوم إجمالية في حق المكلفين؟ واضح فكر شيخنا. وكثير من موارد المسألة العلمية كل علم إجمالي منجز يقولون. هو ما يلتفت. هو صدق يعني إحنا يعني الكبار يحتاج إلى أعمال عناية كبيرة أن يلتفت إلى وجود علم إجمالي، صعب تصويره أصلا، صحيح؟ ولهذا علم إجمالي من أصعب المطالب. يجي لك مثلا السيد الخوئي يفتي في مسألة، يجي الشيخ التبريزي أو غيره أو دلين يصورون لك علم إجمالي طلع من السماء من الجن، يطلعوه علم إجمالي. هذا علم إجمالي ما يلتفت إلى أحد، حتى الفقه إنما يلتفت بعد أعمال بعد زمان طويل من الدراسة، هل هذا منجز أو غير منجز؟
ومن يبنى على منجزين في حق المكلف؟
بلي، مثل مسألة يقولون لو 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 كان عنده امرأة فطلقها ثم تزوج امرأة فطلقها وعلم إجمالا بأن إحدى الطلاقين باطل، مسألة عنهم إن امرأة هي متزوج امرأة طلقها ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها، فعلم إجمالا بأن أحد الطلاقين باطل، فهل بسبب علمه الإجمالي ببطلان إحدى الطلاقين يستصحب بقاء الزوجية لكل منهم فيجب عليه إنفاق مرتين، ينفق على الأولى ينفق على الثانية، أو هذا علم إجمالي غير منجز؟ هذه عركة صارت عندهم في المسألة. طيب طوح طلع لك تصل علم إجمالي، واحد يقول لك هاي علم إجمالي دي، واحد المهم ويجي تدخل بحث تدخل فروع علم إجمالي تشوف الغرابات والعجائب في تصورات علم إجمالي، صعوبات في تصور علم إجمالي في فروع في الفروع علم إجمالي في الصلاة. إذا شك وبعدين التفت يقول أوه هاي قاعة الحيلولة وهكذا، الفقيه قد يحتاج إلى عناية كبيرة، وفقيه وفقيه ما يلتفتون، يقول لم نتعقل هذا العلم الإجمالي لبعضهم يقول لك اللي تصوروا. المهم هذا بين قوسين حطيناه. المهم فإن كان مرادك أيها الآخون العلم الإجمالي في مرحلة، فما هو مرادك؟ هل العلم الإجمالي في مرحلة الحدوث أو العلم الإجمالي في مرحلة شيخنا في مرحلة البقاء؟ وكلاهما وعلى كل حال كلا العلمين غير منجزين. أما العلم الإجمالي في مرحلة الحدوث فإنه غير منجز ببركة الانحلال الحكمي الذي درسنا في بحث العلم الإجمالي، وذلك لما قرر في محله أنه إذا كان هناك علم إجمالي بثبوت تكليف فعلي وقامت أمارة منجزة مرخصها وقامت أمارة منجزة في أحد الطرفين، فهنا يقال يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وذلك لأنه الأصل الذي قامت عليه أمارة منجزة لا يجري فيه الأصل الترخيصي، فجريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي حكما. ما هو الفرق شيخنا بين الحكم الحقيقي؟ تتذكروا شيخنا شيخ حسين، ما هو الفرق بين الانحلال الحقيقي هي بعد مروي واضح في السند والانحلال الحكمي؟ اليوم حاط علينا دور رواية الله تبحثوا فيها انحلال الحقيقة وحكم الشيخ، تذكروا المطلب؟ نسيت واحد علم إجمالي درسناه وكنا مريضين، كنا درسناه إياكم وكنا على الفراش فراش الموت. خاف كنتوا تدون الدرس تشوفون بحالة الصحية تعبانة ما تستعبون الدرس. بعد أحسن بعد بعد
هذا مورد من الموارد الواضح،
دخلنا في الموارد
إيه يعني فقط زيادة من موارد الانحلال الحقيقي
بلي. أحد عنده شيء بعد؟ فنقول شيخنا روح الضابط مباشرة، نقول الضابط الانحلال الحقيقي زوال المنفصل من أفق النفس، احفظ الضابطة. قوام العلم الإجمالي صدق المنفصلة أعلم إجمالا إما وإما، إما أن النجس هذا أو هذا، إذا زالت المنفصلة وجدانا وحقيقة من أفق النفس زال العلم الإجمالي حقيقة، فصار الانحلال انحلالا حقيقيا. أما لو كانت المنفصلة ما زالت متقررة وباقية في أفق النفس ولم تزل بعد موجودة، غايته أن هذا العلم الإجمالي على مستوى الحكم لم تثبت له المنجزية، فيسمى هذا بالانحلال الحكمي ولا الانحلال الحقيقي. وحينئذ نقول إذا قامت أمارة تفصيلية قطعية على أن النجس هو الإناء الأول، علمت أن النجس الإناء الأول، فلا يصح لي أن أقول أن النجس إما هذا الإناء وإما، ما يصح هذا الكلام مع فرض العلم التفصيلي. ليش؟ بل أقول النجس هذا قطعا، وذاك لعله أيضا نجس، أنا ما أدري. فإما وإما لا تصدق إذا علمت وجدانا وقطعا بأن الإناء الأول نجس، فلا تصدق المنفصلة فيكون الانحلال حقيقي. أما إذا فرض أنه قام ظن وأمارة وقالت لي أن هذا الإناء نجس، ما زلت بالوجدان، أقول لعل النجس هو الإناء الأول ولعل النجس الإناء الثاني، إذ لعل الأمارة خاطئة ولم تصب الواقع، فالمنفصلة ما زالت باقية في أفق النفس، غايته أن المنجزية لهذا العلم لا تثبت ببركة عدم تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي.
شيخنا، هل بسبب عدم تعارض الأصول اللي هو الركن الثالث، أو بسبب يعني
ياهو
في مورد الجسم،
نعم،
مورد الانحلال الحكمي،
أو
من خلال الانحلال يعني انخراط الركن الثالث اللي تفضلوا به عدم تعارض الاصول، اللي هو الركن الثاني من باب ان الاماره تكون مقام العلم؟
نعم، على في خلاف بينهم، بل في خلاف بينهم، هل أن الأمارة تقوم مقام، وهل تفيد، وهل يفيد قيامها مقام العلم في بحث العلم الإجمالي أو ما في؟ بعضهم ما يقبل هذا الكلام في العلم الإجمالي.
بحث يعني قيام الأمارة مقام العلم طريقي مو موضوعي.
بل لكنه هل هذا له علاقة بمسألة الانحلال؟ عندهم كلام في المسألة. كثير من العلماء يحللون في خلاف بين العراق والدلين، يحللون هذا المطلب بسبب عدم تعارض الأصول. نعم، بلي. هذا اللي تقوله يسمونه انحلال تعبدي. عندنا قسم أقسام ثلاثة، عندنا انحلال حقيقي، وعندنا انحلال حكم السيد أخوي جاب انحلال تبعا لما قد يستوى من الزق، انحلال تعبدي، وبحث السيد الشيخ الإجماع بحثا مفصلا في الحلقة الثالثة. وش الانحلال التعبدي حقيقته؟ هذا اللي تقوله يرجع بالترقيق بكلام إلى انحلال سمع انحلال تعبدي، مو انحلال حكمي ولا انحلال حقيقي، واضح؟ بس ما هو الفرق بين التعبدي والانحلال الحكمي؟ وهل يصح ارجاع التعبدي للحكمي؟ سيلخو عندنا اصطلاح ثالث، هذا هو انحلال تعبدي بناء على مسلك جعل العلميه. المهم، لكن المشهور يقول له انحلال الحكمي معناه انه تعرض عدم تعرض الاصول في الاطراف. هذا بالنسبه الى اذن هذا بالاخره هذا الاستصحاب، ان اردت يا ايها الاخون العلم الاجمالي في مرحله الحدوث قبل التلبس بالعمل، فهذا العلم الإجمالي غير منجز. وأما إن أردت العلم الإجمالي في مرحلة البقاء فأوضح، وذلك لما درسناه في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي الحاصل بعد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء غير منجز، بحيث لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف على كل تقدير. فمثلا لو فرضنا أن المكلف شرب الماء، عنده كأسين، شرب الماء، شرب الكأس الأول، بعدما شرب الكأس الأول علم إجمالا بأن النجاسة سقطت إما في الإناء الذي شربه وخرج عن محل الابتلاء، أو الإناء الذي بين يديه الآن، فقالوا هذا العلم الإجمالي شنو؟ غير منجز. ليش؟ لأن هذا العلم لا ينجز على كل تقدير، إذ على تقدير أن المعلومة بالإجمال أي النجاسة موجودة في الإناء الذي بين يديه الآن، فهناك صلاحية لأن يكون العلم الإجمالي منجز. أما إذا كان المعلوم بالإجمالي قد موجود في الواقع في الإناء الذي شربه، فالعلم الإجمالي لا صلاحية له للتنجيز لخروج ذاك الطرف عن محل الابتلاء وانعدام الموضوع، فلا معنى لتنجيز العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي لا ينجز على كل تقدير، هذا بتحليل. وبتحليل آخر، العلم الإجمالي غير منجز لعدم تعارض الأصول في الأطراف. خلاص، فرق بين التحليلين. الأول يأتي في كلمات العراقي، الثاني يأتي في كلمات النائني. وش الفرق بينهم؟ وش هذا؟ أبحاث دقيقة في علم الإجمالي. يقول الصين أستاذ، أدق بحث في علم الأصول بحث العلم الإجمالي، أدق بحث في الأصول. وبمقدار ما تفهم من بحث العلم الإجمالي تكون لك درجة من العلم والفقاهة. ومن أهم مناط الأعلمية بحث العلم الإجمالي كبرويا وصغرويا تطبيقا، واضح. ولهذا يعني يعرفون الأعلمية من أهم بحث فروع العلم الإجمالي، لأن يتوقف على كبرى بحث العلم الإجمالي وعلى صغرى التطبيق في بحث العلم إجمالي. هالتحليلات الدقيقة، تعلل شيء، كل أبحاث دقيقة. المهم، فاستفرغ الوسم في فهم بحث العلم الإجمالي، ارجع إليه يوم مرة مرتين 10 مرات ولا تسأم. ارجع بحثه، تعارض الأصول، عفايس دي، ارجع استذكر المعلومات. خميس وجمعة عندك، خميس وجمعة. المهم، خميس ساعتين ندرس احنا شيخنا، 3 ساعات عندك، 24 ساعة في اليوم. المهم، على كل حال، إذن أو يقال أن لعدم تعارض الأصول. ليش؟ لأن الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف الذي بعد لم يقتحمه المكلف، ولا معنى لإجراء الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. فهذا العلم الإجمالي على كل حال غير منجز. فبالنتيجة شيخنا، العلم الإجمالي ما غير معقول، لا في مرحلة الحدوث ولا في مرحلة البقاء. فبالأخرى النتيجة هذه جهد يعبر عن جهد غموض في مطلب الآخوند. تعبير الآخوند بأن المكلف يعل عنده علم إجمالي باشتغال الذمة بالتكليف الواقعي الفعلي، ما هو قصدك؟ علم تفصيلي ما يصير، علم إجمالي مرحلة الحدوث ما صار، علم إجمالي في مرحلة البقاء ما صار. فهذه جهة غموض تحتاج إلى جوابين. هذه الجهة الأولى للغموض. الجهة الثانية للغموض التي أشار إليها هو أن المصنف ذكر في الإشكال، في جواب الإشكال الذي ذكره، تعرض إلى استصحاب عدم فعلية الواقع، صحيح؟ قال في العبارة الكتاب هنا، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا. هل شرحنا بالأمس؟ هذه أيضا فيها جهة غموض. حاصل المطلب الذي ذكره جهة الغموض، بأن ما أفاده في المقام قد يرد عليه بأن مجرد إثبات عدم فعلية الواقع يكفي في نفي التكليف بالواقع. نحن لا نحتاج إلى، ركزوا، ماذا فعل الآخوند؟ قال نستصحب عدم فعلية التكليف بالواقع، وبعد ذلك نريد من هذا الاستصحاب إثبات المسقطية. فقال الأصل مثبت. يقول سيد المنتقى، نحن لا نحتاج إلى إثبات كونه مسقط، يكفينا أن نجري استصحاب عدم فعلية التكليف بالواقع، تم المطلب، خلاص. نقول نستصحب، اختصر البعض، أيها الآخوان،
المستشكل يقول نحن نريد أن نستصحب عدم إثبات فعلية التكليف بالوظيفة الواقعية، وهذا كاف في نفي التكليف. ثبتت عنوان المسقطية أو لم يثبت عنوان المسقطية؟ فالتركيز والاهتمام بإثبات عنوان المسقطية مع فرضي ثبوت عدم فعلية الواقع، لا، ما هو معنى؟ ليش الاهتمام تركم؟ واضح الفكرة؟ الاهتمام بإثبات عنوان المسقطية والدوران حولها والإشكال بأنها مثبت، ليش الاهتمام؟ مع أنه يستطيع أن نقول نستصحب عدم كون التكليف الفعلي، استصحاب عدم كون التكليف الواقعي فعلي، نستصحب عدم كون التكليف الواقعي فعلي، خلاص انتفى التكليف الواقعي، ما يجب عليه الوظيفة الواقعية. فبعد، واضح الفكرة؟ فالمكلف عندما قامت الأمارة أتى بالوظيفة الظاهرية، ثم انكشف له الخلاف، يقول الآخرون نستصحب عدم فعلية الوظيفة الواقعية، خلاص أشك هل أن الوظيفة الواقعية ثابتة؟ ليش أشك؟ لأنه الأمارة إذا كانت سببية الوظيفة الواقعية ما تولدت، ما صارت، أما إذا كان طريقية الوظيفة الواقعية فأشك الآن في فعلية الوظيفة الواقعية، أستصحب عدم فعلية الوظيفة الواقعية، خلاص فما يجب عليه شيء. عدم وظيفة الفعلية الواقعية، خلاص صليت صلاة
حتى لو نفيت فعلية
واقعية، أتيت بالوظيفة الظاهرية سويت خلاص، أتيت أنا
ما سويت، هل هذه
حين مجزئة مجزئة؟ ما نحن لا أفكر،
إذا ما أفكرت المسقط ما
يفيد، لا، نحن الآن قامت أمارة،
زين،
صليت صلاة الظهر بدون سورة، جاء بعد ذلك اكتشفت بأنه هذه الأمارة مخطئة مخالفة للواقع، هل يجب علي أن أأتي بالوظيفة الواقعية؟ ما هو الدليل عليها؟
أنا أصلاً ما أدري هذا اللي أتيت به هو مسقط أو مو مسقط.
يا مسقط، ما في مسقط، ما ثبت في ذمتي الوظيفة الواقعية الفعلية، لأنه حين قيام الأمارة الوظيفة الواقعية مو فعلية كما ذكرنا بالأمس، بناء الأخوان عند قيام الأمارة لا فعلية للوظيفة الواقعية، ولهذا الشيخين الآخرون ما أشكال، ما أشعال الاستصحاب، يعني يرى هذا الاستصحاب، إنما إشكاله في الموث في المثبتية، فالآخرون يقبل جريان استصحاب عدم فعلية الوظيفة الواقعية. إذا استصحبت عدم فعلية الوظيفة الواقعية فليش أتي بالوظيفة الواقعية ببركة الاستصحاب؟ ما عليه شيء، واضح فكرة في خنان، ببركة هذا الاستصحاب ثبت عنوان المسقطية، لو ما ثبت مش عورة استماع، احنا ما ندب دار مسقطية، المهم انه يجب علي ان اتي بالوظيفة الواقعية او ما يجب، انما يجب علي يا شيخ علي ان اتي بالوظيفة الواقعية، وكانت فعلية استصحب عدم فعلية الوظيفة الواقعية، وكفى الله المؤمنين القتال. واضح شيخ علي؟ فما هي جهة الاهتمام بإثبات عنوان المسقطية؟ هاتاني جهتاني غامضتاني، يقول عبر في مطلب الآخرون، وحاول أن يجيب على كلا الجهتين بأجوبة محل إشكال، ما نقول فيها، جاب أجوبة محل إشكال من الأمور التي تحتاج تراجعوها في إجمالي، هل العلم الإجمالي منحل بناء على مسلم الآخرون أو منحل؟ راجع المطلب فقط إشارة، لو بنينا على أنه الآخرون يقصد العلم الإجمالي في مرحلة الحدوث، ذكر الشيخ هنا، ذكر السيد المنتقى بأن العلم الإجمالي منحل حكما، هل الانحلال الحكمي يتناسب مع مسلك العلمية؟ أو مع أي مسلك؟ مع مسلك الاقتضاء، والآخر يرى مسلك العلية لا مسلك الاقتضاء، الآخر يبني في بحث العلم الإجمالي على مسلك العلية، فبناء على مسلك العلية هل هناك معنى للانحلال الحكمي وهو أنه ينحل العلم الإجمالي بقيام أمارة منجزة في أحد الطرفين؟ إذ أنه إذا وجه الانحلال بعدم تعارض الأصول لا معنى للبحث عن تعارض الأصول بناء على مسلك العلية، لأنه بناء على مسلك العلية هكذا يقول الآخون وتبعه العراقي أن العلم الإجمالي كالعلم التفصع علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. تعارضت الأصول وما تعارضت، فلا حديث عندنا في تعارض الأصول. فالذي ذكره هنا سيد المنتقى الانحلال الحكمي هل يتناسب مع مسلك من؟ مسلك مسلك العلية وكبحث كبروي بناء على مسلك العلية. لو قامت أمارة منجزة في أحد الطرفين هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ إذا انحل كيف نوجه الانحلال بناء على مسلك العلية؟ شنو هذه الصلاحية؟
هو يعني تصوير تفصيل ما أتذكر، بس نعم. عمليا العراقي رحمة الله عليه لأتي التفصيل من إشكال الركن الثالث مسألة تعارض الأصول، والحال أنه إذا جرى مثلا يعني يلتزم في بعض الموارد أنه لو يعني عملا يصل إلى نتيجة ميرزا
يعني راجعوا كلام بل يراجعوا كلام الآخون تأملوا فيه يعني راجعوا بحث مجماني إذا تستطيعون راجعوا كلام من؟ كلام العراقي أو ما أشرنا إليه في حلقات هاي البحث أشرنا في حلقات بل ذكرت شيخنا في اليوم ذكرته نقول شيخنا هذا الإشكالات كلها اللي ذكرت سيد المنتقى وهالباح مبني على مطلبين، وللتعليق على ما أفاده اختصارا أن كل هذا البحث وجهات الغموض نشأت من مطلبين. المطلب الأول أنه فسر كلام الآخوند بأن الآخوند أثبت عدم الإجزاء ووجوب الإعادة في الوقت عن طريق مجموع مركب من جزئين من جريان الاستصحاب الموضوعي بالإضافة إلى قاعدة الاشتغال. فبضم أصالة عدم كون ما أتى به مسقط وبضمه لقاعدة الاشتغال بمجموع هذين الطرفين ثبت المنجزية. هذا مطلب. مطلب ثاني أنه دائما يركز على أن ما اشتغلت به الذمة هو التكليف الواقعي الفعلي، فقال أنت أيها الآخون تقول الذمة قد اشتغلت بالتكليف الواقعي الفعلي، فما هو مراده؟ قال علم تفصيلي علم إجمالي. علم تفصيلي ما عندنا باشتغال الذمة بالتكليف الواقعي الفعلي، علم إجمالي عليه إشكال. مع أنك قد عرفت في شرحنا للمطلب أن ما اشتغلت به الذمة التكليف الإلزامي لا التكليف الواقعي الفعلي، مو بعنوان أنه واقعي. نقول الذمة قد اشتغلت بتكليف ما قطعا، الذمة قد اشتغلت بتكليف إلزامي، فإذا أتى بالوظيفة الظاهرية يشك أن مشداك الواقع الذي اشتغلت به الذمة هل سقط أو ما سقط؟ ذاك الواقع الذي اشتغلت به الذمة هل سقط أو ما سقط؟ وبتحليل آخر كما حللنا أمس يدور الأمر بين التعيين والتخيير، والآخون يرى جريان قاعدة الاشتغال ويرى أن هذا المورد من موارد العلم الإجمالي المنجز، فما نحتاج لها الأبحاث التطويل وكذا.
شيخنا في الجلول أنت ذكرتم أنه أراد أن نشمع على الحال أنه يريد فقط أصحاب الموضوع
جره في المقام.
وبالتالي شيخنا تعبير الآخر بوقع العليمة
تنقح موضوع تنقر من أصحاب الأبري ولا نريد أن ندخل بالالتفات إلى ما ذكرنا بالأمس والتأمل فيه يندفع هذه جهات الغموض التي ذكرها السيد المنتقى تندفع وال 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 والتركيز على إثبات عنوان المسقط. عرفت أمس النكتة في التركيز على إثبات عنوان المسقطية هدفه إيجاد المعارض لاستصحاب عدم كون المأتي به مسقطا. وإذ أنه بناء على ذلك سيكون عندنا أصل سببي وأصل مسببي وما شاكل ذلك. تأملوا جيدا فيما ذكرنا بالأمس، تندفع لكم جهات الغموض التي ذكرها من سيد المنتقى دون الحاجة إلى الدخول في الأجوبة التي ذكرها وشرحها والتعليق عليها، فإن هذا يوجب تطويلا في المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته.